أعوذ بالله من الفقر والشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب الحاجر، وقد توقفنا عند قول المصنف: ويثبت الرشد بشهادة النساء في النساء لا غير، أي أن الرشد يثبت لمن لم يختبر بشهادة النساء في النساء لا غير، لسهولة اطلاعهن عليهن غالبان. النساء تطلع على النساء غالبا عكس الرجال، وبشهادة الرجال مطلقا ذكرا كان المشهود عليه أم أنثى. فبالنسبة للرجال شهادتهم تثبت مطلقا في الرشد، سواء كان للذكور أم للإناث. لماذا؟ قال: لأن شهادة الرجال غير مقيدة، غير مقيدة، يعني غير مقيدة بكون المشهود عليه لا بد أن يكون رجل. والمعتبر في شهادة الرجال اثنان، وفي النساء أربع، ويثبت رشد الأنثى بشهادة رجل وامرأتين أيضا، لأن الامرأتين شهادتهما عن رجل، وبما أن الشهادة تثبت برجلين فمن هنا تثبت. وفي النساء أربع، ويثبت رشد الأنثى بشهادة رجل وامرأتين أيضا، وبشهادة أربع خناثة. ليش قال أربع خناثة؟ لأنه إما أن يكون أحدهم ذكر وثلاث أنثى، وإما أن يكون ذكران، وإما أن يكون أربع إناث فتثبت.
يعني بالقدر المتعين، قلنا لو قلنا أن كلهم إناث يثبت بالقدر المتعين.
نعم. ولا يصح إقرار السفيه. شيخنا أتم أوراق الامتحان، خلي راجعوني بعدين. ولا يصح إقرار السفيه بمال، لأنه هو سفيه أصلا، ويصح بغيره، يعني إقراره فيما يتعلق بالمال لا يصح، باعتبار أنه سفيه والسفيه محجر عليه. فإقراره بالمال معنى شنو؟ نعم، فلا يصح منه، لأن الدعوة تكون دعوة مالية، فما تقبل منه أي دعوة تتعلق بالمال لأنه سفيه. ويصح بغيره كالنسب،
يعني يشهد أن فلان،
لأن ما فيها يعني أمور تتعلق بمالية، وإن أوجب النفقة، حتى لو كان ذلك يوجب عليه النفقة.
يعني يشهد أن هذه مثلا زوجة فلان،
هذا ولدي مثلا. وفي الاتفاق عليه، أي على المقر له الذي أقر له السفيه من ماله، أي من مال السفيه أو بيت المال، قولان. هل يثبت في ماله أم يثبت في بيت المال؟ قولان. أجودهما الثاني أنه يثبت في بيت المال، باعتبار أن السفيه لا حق له في التصرف المالي، وكالإقرار بالجناية الموجبة للقصاص وإن كان نفسا. قال: ولا تصرفه في المال، ولا تصرفه في المال، وإن ناسب أفعال العقلاء، لأنه ما يمكن. ويصح تصرفه فيما لا يتضمن إخراج المال كالطلاق، هذا إذا كان الزوج قد أعطى مهرها قبل السفه، وأما إذا لم يعطيها وصار سفيا فلا يصح طلاقه. والظهار والخلع لا يصح. قال: ولا يسلم عوض الخلع إليه، لأن المرأة ستبذل للرجل إذا طلقها، ويكون الطلاق طلاقا خلعيا، فلا يسلم للرجل السفيه، لأنه تصرف مالي ممنوع منه، ويجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود، يعني في جميعها. وإن كان قد ضعف إطلاقه عليه بعض أهل العربية، إطلاق السائر على الجميع،
من السائر عند اللغة هو البعض، يعني
البعض
المتبقي،
إيه؟
في السؤر المؤمن
اليوم، إيه؟ حتى عده في درة الغواص من أوهام الخواص، وجعله مختصا بالباقي أخذا له من السؤر وهو البقية. وعليه جاء قول النبي صلى الله عليه وآله لابن غيلان لما أسلم على 10 نسوة، نائبة تزوج 10 نساء، لما أسلم قال: أمسك عليك 4 وفارق سائرهن، الباقي يعني، لكن قد أجازه بعضهم، وإنما جاز توكيل غيره له، لأن عبارته ليست مسلوبة مطلقا، سواء كان في ماله أم في مال الغير، بل مما يقتضي التصرف في ماله. قال: ويمتد حجر المجنون في التصرفات المالية وغيرها حتى يفيق، هذا إذا كان جنون، جنون أدواري، أما إذا كان أطباقي بعد يبقى إلى أن يفيق من جنونه، وهذا غالبا ما لا يفيق. للأب والجد له وإن على فيشتركان في الولاية لو اجتمع، فإن اتفق على أمرين نفذ، وإن تعارض قدم عقد السابق، فإن اتفق في ففي بطلانه أو ترجيح الأب أو الجد أو جو. هل يرجح قول الأب أو قول الجد؟ يقول أو جو. قال: ثم الوصي لأحدهما مع فقدهما، ثم الحاكم مع فقد الوصي. قال: والولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده كذلك، يعني للأب والجد، طبعا أي جد من قبل الأب، ها إيه؟ إلى آخر ما ذكر عملا بالاستصحاب، فإن سبق يعني رشده وارتفع الحجر عنه بالبلوغ معه ثم لحقه السفاه فللحاكم يعني الولاية دونهم لارتفاع الولاية عنه بالرشد فلا تعود إليهم إلا بدليل. ما تعود الولاية للولي إلا بدليل، لأنه إذا صار الرشد فترتفع ولاية الأب والجد وهو منتفٍ. قال والحاكم ولي عام لا يحتاج إلى دليل، حاكم الشرعي يعني خلاص. وإن تخلف في بعض الموارد كما سبق قريبا في موارد ولاية الأب والجد والوصي لهما، وقيل الولاية في ماله للحاكم مطلقا وإن لم يسبق رشده لظهور توقف الحجر عليه ورفعه على حكمه، على حكم الحاكم يعني، في كون النظر إليه. قال والعبد ممنوع مطلقا، العبد ممنوع من التصرف مطلقا في المال وغيره، سواء أحلنا ملكه أم قلنا به، يعني شلون أحل، يعني سواء قلنا بأن العبد يملك أو لا يملك على الطلاق، فإن له إيقاعه. الطلاق بيد من أخذ بالساق، هذا خارج بدليل، لا يحل لمولاه أن يطلق عنه، بل هو يطلق عن نفسه، فإنه له إيقاعه وإن كره المولى. والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث، المريض لا يحق له أن يتصرف في أكثر من الثلث، لكن أي مرض عاد؟ مرض الموت. ها. إذا تبرع به، أما لو عاوض عليه بثمن مثله نفذ، وإن نجز يعني فعل ما تبرع به في مرضه بأن وهبه أو وفقه وقفه مثلا أو تصدق به أو حاب به في بيع، يعني شو حاب به في بيع؟ باعه بمبلغ زهيد، محال أن هذا مثلا ولده أو هذا أخوه أو صديقه مثلا، أو إجارة على الأقوى، فلا ينفذ إلا من الثلث منجزات المريض. للأخبار الكثيرة في باب حكم تصرفات المريض المنجزة في مرض الموت، قال الدال عليه منطوقا ومفهوما، وقيل يمضي من الأصل للأصل، وعليه شواهد من الأخبار، ويثبت الحاجر على السفيه بظهور سفهه وإن لم يحكم الحاكم به يعني بالحجر. لماذا؟ قال لأن المقتضي له يعني الحاجر هو السفه، فيجب تحققه بتحققه، يعني بتحقق شنو؟ السفه، يجب تحقق وماذا؟ الحاجر بتحقق السفه، إذا صار سفيه صار محجر. ولظاهر قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها حيث أثبت عليه الولاية بمجرده، بمجرد شنو؟ السفة. أحسن. زين. ولا يزول إلا بحكمه، أي ولا يزول الحجر عنه إلا بحكمه، يعني بحكم الحاكم، لأن زوال السفه يفتقر إلى الاجتهاد. وقيل الأمارات، ظهرت عليه الأمارات تدل على أنه خلاص الرجل مو سفيه، لأنه أمر خفي فيناط بنظر الحاكم، يعني يتعلق بنظر الحاكم. وقيل يتوقفان على حكمه لذلك، وقيل لا فيهما، لا يتوقف حجر السفية على حكم الحاكم لا في الوضع ولا في الرفع، وهو الأقوى. لماذا؟ لأن المقتضي للحجر هو السفه، فيجب أن يثبت بثبوته ويزول بزواله، ولظاهر قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. النساء الآية الخامسة، حيث علق الأمر بالدافع على إيناس الرشد فلا يتوقف على أمر آخر. ولو عامله العالم بحاله استعاد ماله. أجرى إياه معاملة تضحب علينا، رجال سفيه، رجال محجر على أمواله، قال استعاد ماله، كنسل المعاملة. إيه؟ مع وجوده لبطلان المعاملة، فإن تلف فلا ضمان. تلف شنو؟ المال. فلا ضمان، لأن المعامل قد ضيع ماله بيده،
يعرف أنه سفيه،
حيث سلمه إلى من نهى الله تعالى عن إيتائه، حيث قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ولو كان جاهلا بحاله فله الرجوع مطلقا، أي وإن تلف المال لعدم تقصيره، وقيل لا ضمان مع التلف مطلقا سواء كان عالما بالسفه أم لا، لتقصير من عامله قبل اختياره. قال وفصل ثالث فحكم بذلك، يعني بعدم الضمان سواء كان عالما أم لا، مع قبض السفيه المال بإذن مالكه، لأن السفيه ما قبض المال إلا بإذن مالك المال، ولو كان بغير إذنه ضمنه مطلقا سواء كان عالما أم لا، سواء تلف المال أم لا، لأن المعاملة الفاسدة لا يترتب عليها حكم، فيكون قابضا للمال بغير إذن فيضمنه، كما لو أتلف مالا أو غصبه بغير إذن مالكه، وهو حسن. قال وفي إيداعه أو إعارته أو إجارته فبتلف العين نظر. عندك شذي؟ فيتلف العين نظر، يعني هو السفيه، السفيه إيه من تفريطه بتسليمه، وهذا دليل على ضمان السفيه. وقد نهى الله تعالى عنه بقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فيكون بمنزلة من ألقى ماله في البحر، مثل ما يقولون قبض الفار شحمة، أنت تري هذا مو مال فلوس، تروح تودي فلوسك عنده. ومن عدم تسليطه على الإتلاف، وهذا دليل ضمان السفيه، عدم تسليطه على الإتلاف، أنا سلطته عليه على أساس يحفظ هذا المال كأمانة، لأن المال في هذه المواضع أمانة يجب حفظه، وبما أنه فرط ولم يحفظه فعليه ضمانه، والإتلاف حصل من السفيه بغير إذن فيضمنه كالغصب، والحال أنه بالغ عاقل، وهذا قوي، وهذا هو الأقوى، عفوا الأقوى في الضمان.
الشيخ يقول بأنه يضمن،
يضمني لأنه ما سلمه يعني على أساس يتلف، سلمك أمانة، وهو ممن
ما يقول أن تفريط المعامل تسبب في تلف هذا، ما يضمن هذا في أصل البراءة، أنه ما في دليل مثلا
لا، وما كان يعلم بأنه غير غير أمين؟
لا بس كان يعم بسفهه هو اللي فرق.
هناك قول على أن هذا أيضا بمن كمن ألقى ماله في البحر لأنه يعلم.
هناك القول
أين الحين؟ وأما بالنسبة إلى الأمانة إذا سلمت في يد غير أمينة كأنما ألقيت.
يشمل السفيه على اليد ما أخذت حتى تؤدي لأن مطلقة.
لا هو بالنسبة للأمانة إذا قلنا بأن يد السفيه وإن كان سفيه لكن يده يد أمانية وحصل التلف منه تارة التلف يكون بتفريط منه تارة يكون بدون تفريط فإن كان بتفريط يضمن بدون تفريط لا يضمن.
يعني نقدر نقول أن هذا القاعدة شاملة للسفيه أنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.